بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى، وقد كنا نتحدث بالتحديد حول صفة الإرادة والكراهة، وهو ما أشار له المصنف بقوله أنه تعالى مريد وكاره، إشارة إلى الصفة الرابعة من الصفات الموجودة في المقام. وقد ذكرنا فيما مضى أن الشارح ذكر أقوالا أربعة في الإرادة لا بأس بذكرها، وهي: الأول هو رأي أبي الحسين البصري، حيث قال أن الإرادة عبارة عن العلم بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده، فالإرادة نحو من أنحاء العلم ووجه من وجوهه. القول الثاني وهو عبارة عن قول النجار، فقد فهم النجار من الإرادة عدم المغلوبية وعدم الإكراه، فهو مريد يعني غير مغلوب ولا مكره، فتكون الإرادة على هذا معنى سلبية. طبعا لا يمكن القبول بأن عدم المغلوبية وعدم المكروهية معنى الإرادة، هما لازمان للإرادة. المريد لا يكون مغلوبا، المريد لا يكون مكرها، لا أن الإرادة بمعنى عدم المغلوبية وعدم الكراهة. القول الثالث وهو قول البلخي، البلخي قرر أن إرادته سبحانه وتعالى تارة تتعلق بأفعاله وأخرى تتعلق بأفعال غيره. المراد من إرادته التي تكون متعلقة بأفعال غيره عبارة عن أمره بها، المراد من إرادته التي تكون متعلقة بأفعاله عبارة عن علمه بها. أيضا هذا التعبير أو هذا التفسير للإرادة مما لا يصح، أما في مورد أفعاله سبحانه وتعالى فلأن علمه عز وجل المفروض بأفعاله، إن كان المراد به العلم المطلق فإن العلم المطلق ليس إرادة، وذلك لأن العلم المطلق لا يمكن أن يكون مخصصا لوقوع فعل في وقت دون آخر كما سيأتي إن شاء الله. أما لو كان المراد به العلم المقيد بالمصلحة فهذا يعود إلى قول أبي الحسين البصري، وهو القول الأول، مما يعني أنه ليس رأيا مستقلا في مقابل الرأيين الآخرين حتى يكون قشيما إليهما. أما بالنسبة إلى الإرادة في أفعال غيره فلا يمكن أن تكون نفس الأمر، الأمر لازم للإرادة وليس الأمر نفس الإرادة، وهذا هو مفاد الحجة الثانية، حيث يستدل على أنه تعالى ذو إرادة لأنه ذو أمر ليس إلا. الرأي الرابع والأخير وهو رأي الأشاعرة وجماعة من المعتزلة، قالوا: الإرادة صفة زائدة مخصصة للفعل. إذن الأقوال الثلاثة الأول تقرر بأن الإرادة ليست صفة زائدة على الذات، وأما القول الرابع والأخير فإنه يقرر بأن الإرادة صفة زائدة على الذات. الكلام الآن بعد ذلك في التالي: وقع الخلاف بين الأشاعر القائلون بأن الإرادة صفة زائدة على الذات، وقع الخلاف بينهم بزيادة صفة الإرادة على الذات إلى رأيين. الرأي الأول أن الصفة المذكورة زائدة، وهي صفة حادثة، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية. نعم، المعتزلة قالوا بقيام الإرادة لا في محن، أما الكرامية قالوا بأنها قائمة بذاته تعالى. القول الثاني وهو مختار الأشاعرة، قالوا بأن الإرادة صفة زائدة على الذات وهي قديمة وليس حادثة. هذا تقريبا عرض للأقوال الموجودة في المقام، وقد ذكرناها في الدرس الماضي وأشرت إليها بشيء من الإيجاز والتكرار. الكلام الآن في بيان الدليل على بطلان زيادة الصفات الذاتية على الذات مطلقا، سواء كانت حادثة أم قديمة. زين، طبعا لن نتعرض إلى ذلك، وإنما يكفينا، سيأتينا في بحوث قادمة، يكفينا أن نقرر التالي، بأن الدليل عندنا قائم على أن أي صفة من الصفات الذاتية، سواء قلنا بأن هذه الصفة صفة حادثة أم قلنا بأن هذه الصفة صفة قديمة، مستحيل أن تكون زائدة على الذات. ولذلك عندنا أن صفاته تعالى عينه ذاته، معنى أن صفاته عين ذاته يعني أنه لا نتصور وجود زيادة للصفات على الذات. أكرر، معنى أن صفاته عين ذاته يعني أن صفاته لا تكون زائدة على الذات. إذن بقاعدة عندنا تامة، والدليل البرهاني عندنا على تمامية هذه القاعدة قائم ومنعقد، سيأتي إن شاء الله. إذن النتيجة أن قول الأشاعرة والمعتزلة والكرامية بأن الإرادة صفة زائدة على الذات، سواء كانت صفة قديمة أم كانت صفة حادثة، قول باطل لا مجال للقبول به، والدليل عندنا على خلافه كما لا يخفى. انتهى كلامنا فعلا في ما هو الدليل على إثبات الإرادة. الآن أنتم قررتم بأن الله سبحانه وتعالى مريد كاره، ما هو الدليل عندكم على إثبات أن الله سبحانه وتعالى مريد وأن الله سبحانه وتعالى كاره؟ في مقام الإجابة أقول، ذكر الشارح رضي الله تعالى عنه دليلين لإثبات أن الله سبحانه وتعالى مريد وإثبات الإرادة لله عز وجل. ما هما هذان الدليلان؟ الدليل الأول يمكننا أن نعرضه كالتالي. أول الفرض، ما هو فرض المقام؟ فرض المقام أن هناك أفعالا واقعة في وقت دون آخر. أكرر، أن هناك أفعالا واقعة في وقت، أن هناك أفعالا واقعة في وقت دون آخر. المدعى ما هو؟ المدعى لا بد من وجود مخصص لوقوع فعل في وقت دون آخر. أقرب بس بمثال، وإحنا متفقون الآن أن هناك أفعال تصدر في هذا الوقت، لا تصدر في هذا الوقت، تصدر في هذا الوقت، لا تصدر في هذا الوقت، صح لم صح؟ يعني بس أقرب مثال بأنا الآن، ترضوا الآن أنا حركت هذا الشيء، هذا فعل، فإذا هذا الفعل قد صدر الآن لم يصدر قبل قليل، قد صدر الآن لم يصدر بعد قليل. إذا هذه نقطة أولى، بأن هناك مجموعة من الأفعال تصدر في وقت ولا تصدر في وقت آخر، أي متفقين عليها. انجي الآن، هذه الأفعال التي تصدر في وقت دون وقت آخر، ما هو منشأ صدورها في هذا الوقت دون هذا الوقت؟ صدورها في هذا الوقت دون هذا الوقت، لابد من وجود مخصص دعا إلى أن تصدر هذه الأفعال في هذا الوقت ولا تصدر في هذا الوقت، أو تصدر في هذا الوقت ولا تصدر في هذا الوقت. ما هو المخصص؟ إذن هذا معناته لابد من وجود مخصص. إذن لابد أن يكون عندنا مخصص يوجب اختصاص الفعل بوقت دون وقت آخر، بهذا الوقت دون الوقت الآخر. ليش؟ لأننا لو لم يكن عندنا في المقام مخصص لصدور الفعل الآن دون بعد قليل أو قبل قليل لزم بذلك الترجيح بلا مرجح. أبين أكثر، ذكرت قبل قليل هذا الشيء حركته الآن من هنا إلى هنا، هذا فعل، هذا الفعل صدر في وقت ولم يصدر في وقت آخر، صدر الآن لم يصدر بعد قليل، صدر الآن لم يصدر قبل قليل. طيب زين، السؤال صدور الفعل في هذا الوقت دون ما بعد أو دون ما قبل هل له مخصص دعا إلى وجوده الآن دون قبل قليل أو دون بعد قليل؟ عندكم احتمالان يا سيد. الاحتمال الأول أن يكون فعلا هناك أمر دعا إلى وجود الفعل الآن دون بعد قليل أو دون قبل قليل. احتمال الثاني يا أبو هادي، لا، أن لا يكون عندنا أمر أوجب صدور الفعل الآن دون قبل ودون بعد. الثاني باطل ترى. لماذا؟ لأن الترجيح بلا مرجح. ليش الآن الفعل صدر ما صدر بعد شوي؟ ليش الآن الفعل صدر لم يصدر قبل قليل؟ هذه راح تكون العملية عملية ترجيح بلا مرجح، ولذلك يتعين بمقتضى القسمة الحاصرة عندنا في الأمر الأول، وهو أن هناك ما أوجب صدور الفعل الآن ولم يصدر قبل أو بعد. إن شاء الله لهني واضح. هذا الذي أوجب صدور الفعل الآن هيها الداء المدعى، هذا الذي أوجب صدور الفعل الآن نعبر عنه مخصص، هو الذي خصص صدور الفعل الآن دون قبل دون بعد، ده نسميه مخصص. ولذلك قلت المدعى أنه لابد وأن يكون هناك مخصص يستوجب صدور الفعل وحصول ووقوعه الآن دون قبل دون بعد، يعني في وقت ما دون الوقت الآخر، حذرا من التخصيص بلا مخصص، والتخصيص بلا مخصص محال. زين، ما هو هذا المخصص الذي يدعو لصدور الفعل في وقت دون صدوره في وقت آخر؟ الإرادة. الإرادة هي التي دعت. أقرب أكثر، مو ذكرت لكم أنا حركت هذا الشيء؟ زين، أنا حركت هذا الشيء يا أبو حسن، عندنا احتمالات، كلك على الاحتمال، عندنا احتمالات، إما أن يكون تحريكي لهذا الشيء عبث لا لغرض، أنا جالس أعبث فحركت هذا وحركت هذا وجئت بهذا وأرجعت هذا، قضية عبثية لا لهدف ولا لغاية. مرة ثانية، لا، حركت هذا الشيء من مكانه لغرض، لأنني أحب، لأنني أشتاق، لأنني أرغب، لأنني أريد. إذن الذي دعاني للتحريك هو الإرادة، فالذي خصص الفعل بوقوعه الآن دون من قبل ودون من بعد يعود إلى وجود إرادة الآن هي التي دعاني. روشان؟ صار واضح كلامي؟ فإذا لابد من وجود مخصص يوجب صدور الفعل الآن دون الأوقات الأخرى، وذلك المخصص عبارة عن الإرادة. انجي الآن إلى البرهان. إذن اتضح عندنا الفرض واتضح عندنا المدعى. زين، انجي البرهان. يمكننا أن نعرض البرهان من خلال قياس منطقي لهذه الكيفية.
عندنا على العادة راح نستخدم القياس، عندنا صغرى وعندنا كبرى. أولا صغرى القياس، صغرى القياس ما هي؟ صغرى القياس عبارة عن التالي: وقوع فعل دون آخر مخصص، وقوع فعل حول أن نقول وقوع فعل في وقت، وقوع فعل في وقت دون آخر هذا نعبر عنه مخصص، وقوع فعل في وقت دون آخر يستدعي إلى وجود مخصص. طيب هذا واحد. إنجي الصغرى الآن الكبرى، الكبرى ماذا نقول فيها؟ كل فعل ذو مخصص، كل فعل ذو مخصص. النتيجة راح تكون كل، إذن كل فعل يقع في وقت دون آخر يكون مخصصا. صار واضح؟ هذه النتيجة اللي نبغى نصل إليها، أن كل فعل يقع في وقت دون آخر لا بد أن يكون مخصصا، أو عبر عنه، لا تعبر مخصصا، يكون له مخصص. وقوع كل فعل في وقت من الأوقات يكون له مخصص، إذن ذو مخصص، ذو مخصص حينئذ. طيب هذا المخصص ما هو؟ تفتوا معي إن شاء الله واضح كلامي. أكرر بأن الفعل إذا وقع في وقت دون آخر لا بد له من مخصص، كل فعل له مخصص، إذن وقوع فعل في وقت دون وقت آخر يكون له مخصص. طيب تعالوا نسأل، ما هو هذا المخصص الذي يوجب وقوع الفعل في وقت دون آخر؟ عندنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المخصص عبارة عن القدرة الذاتية، الاحتمال الثاني أن يكون المخصص عبارة عن العلم المطلق، الاحتمال الثالث أن يكون المخصص عبارة عن بقية صفات الذات المقدسة مثل الحياة، مثل مثلا السمع، البصير، الصدق، الكلام إلى آخره. أربعة، المخصص عبارة عن العلم المقيد. انجي الآن، القدرة الذاتية والعلم المطلق وبقية الصفات، هذه الأمور الثلاثة لا تصلح أن تكون مخصصة، لا تصلح للتخصيص. أما القدرة الذاتية فلأنها متساوية النسبة إلى جميع الأفعال التي هي المقدورات، هذا واحد. اثنين، القدرة من شأنها الإيجاد والتأثير لا بشرط وقت دون وقت آخر، يعني الله عز وجل قادر، مقتضى كونه قادرا يعني أن يوجد الفعل الآن بعد قليل وقبل قليل. ماذا معنى أن يخصص؟ أن يوجد الفعل الآن، لأن تخصيص القدرة لإيجاد الفعل الآن إثبات عجز ما قبل وما بعد، تعالى ربي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن لا مجال لأن يقال بأن القدرة هي المخصص، هذا واحد. أيضا العلم المطلق لا يصلح للتخصيص، لماذا؟ لأن العلم المطلق من المبادئ البعيدة للإرادة، وهي الإرادة من المبادئ القريبة إلى الفعل، فلا معنى لعدهما شيئا واحدا. أيضا بالنسبة لبقية الصفات نفس الكلام، لا مجال لأن تعتبر هي المخصص، بعد بطلان الأول والثاني والثالث يتعين الأمر في
رابع بمقتضى القسمة الحاصرة، فيكون المخصص حينئذ الإرادة. يتعين أن يكون المخصص عفوا هو العلم المقيد، فيتعين أن تكون الإرادة عبارة تعريفها، الإرادة عبارة عن العلم المقيد بالنظام الأصلح، وهذا هو المطلوب. صار واضح؟ ها يا إخوان كلامي واضح؟ طيب، هذا إذن الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره الشارح قال بأن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه القرآن الكريم، زاده الله عزة وشرفا وهو كلام الله عز وجل، قد أمر في كتابه الذي هو كلامه، إذن ما دام قد أمر فهو مريد، وقد نهى في كتابه سبحانه وتعالى الذي هو كلامه، ما دام قد نهى فهو كاره، إذن الأمر بالشيء يستلزم إرادته، النهي عن الشيء يستلزم عدم رضا وعدم محبوبيته. فأمر الله عز وجل في القرآن إرادة، نهي الله عز وجل في القرآن كراهة، وهذا هو المعنى. ختم المصنف بلى. لا، مو دائما. خب الاستدلال بالدليل العقلي مو دائما، الاستدلال بالدليل الشرعي يعني لابد نفرق بين الحديث مع من لا يعتقد بالذات، نحتاج في مقام الإثبات. احنا الآن في مقام الاحتجاج على المسلمين، لأن الأشاعرة والمعتزلة والكرامية من المسلمين، ولذلك يكفينا الاستدلال عليهم بالدليل السمعي، لا نحتاج إلى الاستدلال عليهم دائما بالدليل العقلي، لأنهم معترفون بالقرآن الكريم. كلامكم يتم لو كان حديثنا مع من لا يعترف بالإسلام، فعلا يكون الاستدلال عليه بالقرآن الكريم مغالطة، لأنه أول اثبت القرآن تالي تعال استدل بالقرآن، فكلامكم يتم في مورد لا مطلقا. هذا كلامنا، ولذلك النقاش معنا، النقاش مع المعتزلة، مع الأشاعرة، مع الكرامية، مع أبي الحسين البصري، مع النجار، مع البلخي اللي قدمنا ذكرهم في مطلع الدرس، وكانوا يتعرضون إلى بيان حقيقة الإرادة ومعنى الإرادة وأنها زائدة أو عين الذات قديمة أو حديثة. هؤلاء كلهم من المسلمين، وبالتالي لا مانع من الاستدلال عليهم بالقرآن الكريم. روشان؟ خب، في نهاية المطلب تعرض الشارح إلى فائدتين. الفائدة الأولى بيان أن الأمر والنهي التي هي أحكام في الشريعة المقدسة تدور مدار المصالح والمفاسد، بمعنى أن الله عز وجل لا يأمر بشيء ما إلا لوجود مصلحة فيه، ولا ينهى عن شيء ما إلا لوجود مفسدة فيه، وبالتالي وجود المصلحة ووجود المفسدة هي المنشأ. صحيح قد يدرك الإنسان بعقله المصلحة أو المفسدة، وغالبا لا يقوى الإنسان على إدراك المصلحة والمفسدة. عدم إدراك الإنسان للمصلحة والمفسدة لا يعني أن المقام لا يتضمن مصلحة أو مفسدة. إن شاء الله واضح كلامنا. طيب، الفائدة الثانية، ذكر الشارح في هذه الفائدة أن الإرادة صفة ذاتية، وليست الإرادة عارضة خارجة زائدة على الذات، وبالتالي بطلان أن تكون الإرادة زائدة على الذات. ليش ترفض يا شيخنا المقداد السيوري أن الإرادة ليست من الصفات الخارجة أو الزائدة؟ يقول بأن صفاته زائدة على ذاته قول باطل، بطلان القول بزيادة صفاته على ذاته. أقرد المقطع. اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معناها. كفت يا أبو علي؟ قال اتفق المسلمون، وبالتالي ها؟ لا، للتأكيد زين التفاتت حسنة لكن للتأكيد اتفق المسلمون، فالحديث مع من؟ مع المسلمين على وصفه بالإرادة، واختلفوا في معناها. فقال أبو الحسن البصري هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. وقال البخاري أنا عبرت عن نبي النجار وما شابه، معناها أنه غير مغلوب ولا مكروه، فمعناها إذن سلبي، لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في ذات مكانه. هذا اللي عبرت عنه قبل قليل لما كنت أقول بأن التفسير الثاني لا يقبل. لماذا؟ لأنه تفسير باللازم وليس تفسيرا لحقيقة شيء. وقال البخاري معناها أنه غير مغلوب ولا مكروه، فمعناها إذن سلبي. وقال البلخي هي في أفعاله علمه بها وفي أفعال غيره أمره بها. فإن أراد العلم المطلق هذا من الآن، فإن ده تعليق إلى من؟ إلى المقداد السيوري. المقداد السيوري يقول إن كان يريد العلم المطلق فليس بإرادة كما سيأتي، وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة فهو كما قال أبو الحسن أو الحسين البصري. يعني نرجع إلى الرأي الأول. وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة وليس نفس الإرادة، فيكون كالقول الثاني تفسير للإرادة باللازم وليس بيانا للحقيقة. وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة إنها صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم مخصصة للفعل، ثم اختلفوا. فقالت الأشاعرة ذلك الزائد معنى قديم، وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته تعالى، والمعتزلة قالوا لا في محل. وسيأتي بطلان الزيادة، بطلان زيادة الصفات على الذات، لأن عندنا قاعدة أن صفاته لا تكون زائدة على ذاته. فإذا الحق ما قاله أبو الحسن البصري من أن الإرادة عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. لكن يمكن أن يناقش هذا الحق فيقال بأنه يلزم من نفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى جعلناه فاعلا يشبه الفاعل المضطر في فعله، وبالتالي يمكننا أن نقرر بأن الإرادة عنوان مغاير للعلم والقدرة. ولعل هذا يأتيكم أيضا في البحوث العقدية المفصلة في المستقبل إن شاء الله. كيف كان؟ والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت، هذا الآن احنا قلنا الفرق زين، وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له من مخصص. أشرت إليه أنا لما جيت أقول المدعى إما أن تلتزم يا أبو هادي أن الإتيان بالفعل في هذا الوقت دون قبل أو دون بعد لسبب، أو أننا سنقول هذا من الترجيح بلا مرجح. هذا السبب ما هو؟ هذا معناه الإرادة. فذلك المخصص إما القدرة الذاتية للاحتمال الأول وهي غير مقبولة. لماذا؟ لأن القدرة الذاتية متساوية النسبة إلى جميع المقدورات على حد سواء، فليست صالحة للتخصيص. لا تصلح القدرة أن تخصص فعلا دون فاعل، صار واضح. ولأن من شأن القدرة التأثير والإيجاد من غير ترجيح، لأنني كما قلت قبل قليل إذا التزمتم بأنها الآن دون قليل لزم أن من قبل غير قادر أو من بعد غير قادر، لا يستوجب العجز سبحان ربي أن يكون عاجزا، أستغفر الله. وإما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره، فليس مخصصا وإلا كان متبوعا. وأما باقي الصفات فظاهر أنها لا تصلح للتخصيص. إذن بعد بمقتضى القسمة الحاصلة يتعين أن المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن ووجوب صدوره عن. وما هو هذا العلم؟ قال باشتمال الفعل على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت، أو اشتمال الفعل على مفسدة لا تكون إلا في ذلك الوقت أو على ذلك الوجه، وذلك المخصص هو الإرادة. صار واضح الكلام؟ الوجه الثاني أنه تعالى قد أمر في كتابه المجيد الذي هو كلامه بقوله أقم الصلاة، ونهى في كتابه المجيد الذي هو كلامه بقوله ولا تقربوا الزنا، والأمر بالشيء يستلزم إرادته كما أن النهي عن الشيء يستلزم إرادته ضرورة. إذن الباري تعالى مريد كاره، وهذا هو المطلوب. وها هنا فائدة الأولى، ماذا يقصد بكراهيته وإرادته؟ كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة التي تدعو إلى عدم إيجاده، وإرادته علمه تعالى باشتماله على المصلحة الداعية إلى إيجاده. ولذلك احنا دائما وابدا عندنا نقول بأن جميع الأوامر الصادرة عن الله عز وجل كما قلت قبل قليل مشتملة على مصلحة، كما أن جميع النواهي الصادرة عن الله عز وجل مشتملة على مفسدة. الفائدة الثانية، إن إرادته تعالى ليست زائدة على ما ذكرنا، وإلا لكانت إما معنى قديم كما قالت الأشاعرة فيلزم تعدد القدماء، أو حادثة فإما في ذاته كما قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث، وسيأتي إن شاء الله في الصفات السلبية عدم تماميته، وإما في غيره فيلزم رجوع حكمه إلى الغير وليس إليه وهذا ما يمكن، وإما لا في محل كما عليه المعتزلة وهذا فيه فسادان، يلزم التسلسل لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث فهي إذن حادثة، ننقل الكلام إليه ويتسلسل وهكذا، واستحالة اللازم الفساد الثاني استحالة وجود صفة لا في محل، النتيجة بطلان تمام الأمر. إذن خرجنا إلى أن الله تعالى مريد وكاره، معنى إرادته علمه بالمصلحة الموجودة في الفعل، معنى كراهته علمه بالمفسدة الموجودة في الفعل. إذن هذا معنى علمه تعالى بما في الفعل من مصلحة ده إرادة، علمه تعالى بما في الفعل من مفسدة ده كراهة، علمه بما في الفعل من مصلحة يدعو إلى إيجاده، علمه بما في الفعل من مفسدة يدعو إلى تركه. هذا المقصود من الإرادة والكراهة في شأن الذات المقدسة. يقع الكلام بعد ذلك في الصفة الأخرى وهي الصفة الخامسة من الصفات التي تعرض لها المصنف، وهي أنه تعالى مدرك. أقول عد بعض المتكلمين الإرادة أو الإدراك صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأن المدرك من أسمائه، واستندوا في ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن الله تعالى مدرك بمقتضى الآية، إلا أن الكلام في كون الإدراك صفة له سبحانه وتعالى وراء العلم بالكليات والجزئيات، أو أن الإدراك صفة تعادل العلم وترادفه، أو أن الإدراك علم خاص وهو العلم بالموجودات الجزئية عينية. عندنا ثلاث احتمالات. عندما نقول أنه مدرك، ما هو المقصود بالإدراك؟ أكرر ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من كونه مدركا يعني عالم، فالإدراك والعلم مفهومان متساويان مترادفان، يقوم أحدهما مقام الآخر. إن قلت مدرك يعني عالم، إن قلت عالم يعني مدرك، فهذا يقوم مقام الآخر. ده احتمال. احتمال الثاني لا، احتمال الثاني أن الإدراك صفة لله سبحانه وتعالى تغاير صفة العلم. الله عز وجل يعلم بالكليات، الله عز وجل يعلم بالجزئيات. الإدراك صفة أخرى مغايرة لصفة العلم بالكليات والجزئيات، وليس الإدراك عين العلم. صفة ثانية قسيم. طيب أي اثنين. احتمال الثالث لا، احتمال الثالث أن يعني جمع بين الأول والثاني. الأول مرادفة العلم، الثاني مباينة العلم، الثالث لا، يقول نسوي حل وسط، تعال نسوي عملية توفيق بين الفريقين. نقول بأن الإدراك العلم لكن ليس تمام العلم، وإنما الإدراك نحو من أنحاء العلم، علم خاص. إذن ليس هو العلم مطلقا، وإنما هو علم خاص. ما هو هذا العلم الخاص؟ العلم بالموجودات الجزئية العينية. فإذا مو الكليات للجزئيات، ولا كل الجزئيات الجزئيات العينية. صار واضح؟ فإذا أخذنا مفردة أو حصة من حصص العلم وجعلناها مساوية للإدراك. طيب، الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة والمحقق الطوسي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد التزم بأن الله سبحانه وتعالى مدرك، واستند في ثبوت صفة الإدراك لله عز وجل إلى دليل النقل، واستدل بالعقل على استحالة وجود الآلات، لأنه قد يتصور البعض أن مقتضى ثبوت الإدراك له عز وجل أن يكون مبصرا فيحتاج إلى آلة البصر، أن يكون سامعا فيحتاج إلى آلة السمع، أن يكون لامسا فيحتاج إلى آلة اللمس. فنلتزم بثبوت صفة الإدراك استنادا للنقل في القرآن، لكن ننفي وجود الآلات اعتمادا على العقل كما سأبين. طيب، احنا يهمنا الثاني، مقتضى دلالة العقل على الاستدلال على استحالة الآلات يعرف أن المراد بالإدراك ليس مطلق العلم، وإنما المراد من الإدراك العلم بالمحسوسات، طيب، كالمسموعات والمبصرات وما شابه. إذن معنى كونه تعالى مدركا يعني أنه سميع بصير، فالله تعالى مدرك للمحسوسات، الله تعالى مدرك للمبصورات دون أن تكون عنده آلة الحس ولا آلة البصار. طبعا مو ما عنده يعني نافي، لا، مثل الآلة الموجودة عندنا، الله عز وجل مبصر، الله عز وجل سميع، ليست له آلة البصر والسمع الموجودة عندنا عند الممكن، هذا مقصودي. طيب، أما الدليل العقلي الذي بموجبه يظهر امتناع الآلات عليه سبحانه وتعالى، هو إن جواز وجود الآلات عنده يؤول إلى الجسمية، يعني يكون الله عز وجل جسما، والالتزام بأن الله تعالى جسم يستوجب التركيب، والتركيب يستوجب الاحتياج، لأن المركب محتاج إلى أجزائه محتاج إلى غيره، والاحتياج يجعل الواجب الوجود شنو؟ ممكن الوجود. فإذا شلون هو واجب الوجود يتحول إلى ممكن الوجود؟ احنا أثبتنا فيما تقدم أن الله عز وجل واجب الوجود، إذن إذا صار ممكن الوجود لا يستقيم، يختار يا أما ممكن يا أما واجب. زين، فهذا الدليل العقلي الذي نثبت من خلاله عدم وجود الآلات عنده لأنها تستوجب الجسمية، المستوجب للتركيب، المستوجب للاحتياج، المستوجب للإمكان، النافي لكونه تعالى واجب الوجود. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، يمكننا أن نعرض هذا الكلام ببيان آخر، نسوي قياس منطقي، نقول الصغرى لا شيء من الواجب بجسم، الكبرى كل ذي آلة جسم، إذن لا شيء من الواجب بذي آلة، وهذا هو المطلوب. المصنف وكذلك الشارح اعتمد في إثبات صفة الإدراك لله عز وجل على دليل جعل الحد الأوسط فيه الحياة، وأثبت من خلاله الإدراك للواجب سبحانه وتعالى. سووا قياس اقتراني حملي من الشكل الأول، قالوا الواجب تعالى حي، كل حي مدرك، إذن الواجب تعالى مدرك. خب، سبق وتكلمنا في الصغرى أن الواجب تعالى حي، تقدم عنا الكلام مسبقا عندما تحدثنا عن صفة الحياة. الكبرى كل حي مدرك، هذه من الواضحات أن الجماد لا حس فيه ولا إدراك، فيثبت بأن المدرك هو خصوص الحي، فيثبت أن الله عز وجل مدركون. الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي، فيصح أن يدرك، شوفوا طلعوا، مدرك لأنه حي، أخذ قيدية الحياة، فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوت الإدراك له سبحانه، فيجب إثبات الإدراك إليه، قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك، والإدراك زايد على العلم. مذكرنا ثلاث احتمالات، زايد على العلم، ده واحد من احتمالات الثلاثة إذا تتذكروا، فإنا نجد تفرقة بين العلم والإدراك، ضرورة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن. زين، الآن أنت تعلم ده أبيض أو أسود وتعرف تسمع صوت، تدرك الصوت لكن ده تعلم، ففرق بين العلم والإدراك. وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، وبين ذلك لأن مقتضى وجود الآلة يستوجب الجسمية، والجسمية تستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الإمكان أو الاحتياج، والاحتياج يستلزم الإمكان، والإمكان ينفي صفة واجب الوجود. صار واضح؟ فيستحيل ذلك الزائد عليه، فإذا إدراكه وعلمه تعالى حينئذ بالمدركات. والدليل على صحة اتصافه بالإدراك أو بالمدرك هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا، فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له. الآيات القرآنية التي أشارت للتعبير بالإدراك، فيجب إثباته له، فإدراكه هو علمه بالمدركات، وذلك هو المطلوب. هذا تمام الكلام في هذه الصفة. الحديث بعد ذلك في الصفة السادسة من الصفات التي تعرض إليها المصنف، وهي أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، يأتي عليها الكلام، والحمد لله.